بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يطرح أيضا هذا السؤال على الناس: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وسوف يعيد الخلق. في بدء الخلق تتمثل أسماؤه الحسنى، وفي إعادة الخلق يتمثل اسم الحق. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى. فالإيمان بالله عز وجل من لوازمه أن تؤمن باليوم الآخر، لأن الحياة فيها قوي وفيها ضعيف، فيها غني وفيها فقير، فيها صحيح وفيها مريض، فيها طويل العمر وفيها قصير العمر، فيها أنواع منوعة من الحظوظ. الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، فكل إنسان حظه من الدنيا مادة امتحانه مع الله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن اليوم الآخر من أجل أن توزع الحظوظ ثانية توزيع جزاء، لتجزى كل نفس بما تسعى. يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدينونة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلذلك من معاني قوله تعالى: يبدأ الخلق ثم يعيده، في إعادة الخلق يأخذ كل إنسان حقه، يعطى كل ذي حق حقه. فالإنسان إن رأى الأمور على غير ما يرام في الدنيا، فنحن في دار ابتلاء، نحن في دار عمل، نحن في دار سباق، نحن في دار تكليف، نحن في دار امتحان. أما اليوم الآخر يوم الجزاء، يوم العدل، يوم القسط، يوم الدينونة، يوم الفصل. نعم، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. هذه السماء من جعلها تمطر؟ هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تتخذ قراراً بإنزال المطر؟ مهما علت هذه الجهة، مهما سيطرت، مهما اتسع نفوذها، مهما قويت، مهما امتلكت من أسلحة، هل تستطيع جهة في الأرض أن تملك إنزال المطر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمح للسماء بأن تمطر. طيب، لو أن السماء أمطرت، من يستطيع أن يجعل هذه البذرة تنبت؟ هالبذرة فيها رشين، وإذا كان بلغنا أنه بعض البذور 70,000 بذرة بيساوي غرام واحد، وكل بذرة فيها غشاء، وفيها محفظة غذاء، وفيها رشيم حي. هذا الرشيم مؤلف من سويق ومن جزير، من يجعل هذا الرشيم ينبت في الجو المناسب، في الرطوبة والدفء والضوء؟ ثلاث شروط: دفء ورطوبة وضوء، الله سبحانه وتعالى. لذلك ومن يرزقكم من السماء والأرض. لو أن السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، هل يبقى على وجه الأرض إنسان؟ أإله مع الله؟ هل تستطيع جهة في الأرض أن تدعي ذلك؟ هل تستطيع جهة في الأرض أن تقول أنا أنبت النبات أو أنزل المطر؟ يعني أنا أقول لكم إن آية النبات وحدها آية كافية لمعرفة الله عز وجل. هذه الأشجار الآن أزهرت، كانت أخشابا، من جعل هذه العصارة تمشي فيها؟ من جعل؟ من جعل هذا الماء الذي تمتصه من باطن التربة يصعد إلى أعالي أغصانها؟ هل هناك مضخة؟ من جعل هذه الأنابيب التي تصعد نحو الأعلى مزودة بأجهزة دقيقة جدا تسمى الخاصة الشعرية؟ ومن جعل هذه الأنابيب الهابطة مزودة بمصافي؟ هذه العصارة الهابطة هي التي تصنع الفاكهة. المعمل هو الورق، الورقة تصنع فيها العصارة الهابطة، تهبط تصبح تفاحة أو كمثرى أو أنواعا منوعة من الفواكه، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. يعني إذا الإنسان لم يلتفت لهذه الآيات الصارخة فإلى ماذا يلتفت؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ ما قيمة المال لو لم يكن هناك الثمرات؟ يعني من القصص المألوفة أنه إنسان كان يقطع البوادي والقفار على راحلته، ضل الطريق، نفدت في هذه الرحلة زوادته، نفد طعامه وشرابه، لاح له عن بعد شجرة فأشرق في نفسه نور من الأمل، هرع نحوها فإذا إلى جانب الشجرة بركة ماء، شرب منها حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل فإذا كيس مملوء، فسر به سرورا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا، ولكن فتح الكيس فلم يجد به إلا لآلئ، فصاح قائلا وأسفاه هذه لآلئ. ماذا يفعل بها اللآلئ؟ ما قيمة اللآلئ والجواهر والألماس والذهب إذا ما في خبز تأكله؟ إن لم يكن هناك ماء تشربه؟ إن لم يكن هناك طعام تطعمه؟ إذا الرزق في السماء وفي الأرض، الأرض تنبت والسماء تمطر، ولولا أن السماء تمطر وأن الأرض تنبت لما بقينا على وجه الأرض. إذا هذه العملة النقود هي أشياء رمزية، أما الأساس أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هذه إن تعني التوكيد، تقول العلم نافع، إن العلم نافع، ماذا أضافت إن على التركيب؟ التوكيد. الله عز وجل قال إن الله هو وحده، يعني للقصر، هو الرزاق، لم يقل هو الرازق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أكد لك أنه هو الرزاق بإن، وأكد لك أنه هو الرزاق بهو، وأكد لك أنه هو الرزاق بصيغة الرزاق، صيغة مبالغة على وزن فعال. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني من لاستغراق أفراد النوع، أية دابة مهما ضأولت، إن الله يرزق النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرزقها. ما من دابة إلا على الله رزقها، يعني أية دابة على سبيل الاستقصاء، على سبيل التقصي، إلا على الله رزقها، على تفيد الإلزام، الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق المخلوقات. لذلك أما يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هلأ أقول لك الله هو المسعر، يعني مرة من سنتين الذين ضمنوا فاكهة المشمش كما تسمى، يعني دفعوا ثمنها 10 ليرات الكيلو، فإذا أسعار مبيعها 5 ليرات، جاءت كميات كبيرة جدا فانخفضت الأسعار. من جعل أسعار الحمضيات في هذا العام قليلة؟ الله سبحانه وتعالى، يكثر المحصول تنخفض الأسعار، لذلك إذا قلت إن الله هو المسعر هذا كلام صحيح، لأن السعر يتناسب مع الكمية. أحيانا يعني تأتي الكميات خيالية، كل سنة الله عز وجل يري عباده بعض آياته، سنة البطاطا تلاقي 35 مباعك، 35 قرش في بعض السنوات، فربنا عز وجل هو الرزاق، بضاعف الكميات أضعاف مضاعفة السعر بيهبط. لذلك إن الله هو المسعر. يعني ممكن مرة قال لي أخ إنه الدراق أسعاره دائما غالية، بيع بليرة بسوق الهاش. قلت له ما السبب؟ قال الكميات الضخمة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا ربنا عز وجل قنن، إذا قنن تقنين تأديب، وإذا أعطى إعطاء إكرام، الله عز وجل ليس عنده تقنين عجز. نحن بني البشر إذا قننا فعن عجز، أما ربنا سبحانه وتعالى إذا قنن فعن تأديب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. آية ثانية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن هناك حكمة من التضييق، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الرزق متعلق بالعبد، متعلق بالله فعلا، ومتعلق بالعبد استحقاقا وحكمة، استحقاقا وحكمة. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، لمجرد أن يغتني يعصي، فرحمة به يبقى في وضع يعني في ضيق. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، يحب العطاء. لذلك الرزق متعلق من حيث الفعل بالله عز وجل، ومن حيث الإنسان بالاستحقاق أو بالحكمة. نعم، أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني قبل سنوات عدة في إفريقيا حصلت مجاعة، شحت الأمطار، يبس النبات، مات الحيوان، أوشك الإنسان أن يموت فرحل. الله عز وجل بيده المفتاح، الرزق بيده، إما أن يفتحه. أحيانا ترى أن هذه البلاد مثلا تعاني من شح الأمطار، وبلاد أخرى تعاني من كثرتها حتى أنها أصبحت سيولا. إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. أيام يأتي الصقيع يتلف كل المحصول، يعني أنت ثانية واحدة والوقت غير مناسب، جاء الصقيع في وقت غير مناسب. إن الله هو خالق كل شيء، فأنت تحت ألطاف الله عز وجل، يعني أنت في قبضة الله. تكون عامل محصول طويل عريض، يقول لك بدي ضمنه 500,000، موجة الصقيع خلال نصف ساعة يصبح أسود اللون، أصبح هشيما تزروه الرياح. الآية الكريمة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كأنها قد جنيت. فأنت وتجارتك وزراعتك وصناعتك ومتجرك وصحتك في قبضة الله، لا ينجيك منه إلا أن تكون كما يريد، لا ينجيك مما يريد إلا أن تكون كما يريد. إذا كنت له كما يريد كان لك كما تريد. ابن آدم كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني هي حقيقة أساسية في الدين، إذا وصلت إليها وصلت إلى كل شيء، يعني أنت في قبضة الله، لن تنجو من قضائه إلا أن تكون كما يريد. لذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أشدكم لله طاعة. كلما رجح العقل ارتفع مستوى الطاعة، كلما انخفض مستوى الطاعة فبخلل بالعقل، لأن المصير بيده، مصيرك، صحتك، رزقك، أهلك، أولادك، من حولك، من فوقك، من دونك، كله بيد الله عز وجل. يعني سمعت قبل شهر أيضا عاصفة من الرياح هبت في بلد أوروبي سرعتها 180 كيلومتر بالساعة، 70 مؤسسة فلست زراعية، ضاعت أصولها، حتى البناء قلع من أساسه، حتى المحصول، حتى النباتات، حتى البيوت المغطاة، كله قد أصبح هباء منثورا. فالرياح بتدمر، والسيول بتدمر، والأمراض، في أمراض للنباتات، تلاقي وباء، مشكلة كبيرة جدا، ذبابة أيام تقضي على المحصول بكامله، في أوبئة، في أمراض، في رياح، في سيول، في أمراض تصيب البشر. يعني كل الناس في قبضة الله عز وجل. هؤلاء في الغرب الذين حكموا عقلهم في كل شيء واستغنوا عن الله عز وجل، جاءتهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. يعني مرض هذا الآيدز شبح مخيف جدا، يعني أقلق الناس، هزهم من أعماقهم. لك الله عز وجل بيده كل شيء، هذه حقيقة خطيرة في الكون، حقيقة كبرى ولا حقيقة سواها، وهي الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يتجاهل هذه الحقيقة، يتجاهل أمرها، يتجاهل نهيها، يتجاهل ما عندها من عطاء، يتجاهل ما عندها من عذاب، إنسان أحمق. يعني أنت إذا كنت بمكان عملك وشخص أمره نافذ، كلمته هي الأولى، بيده كل التفصيلات، هل بإمكانك أن تتجاهل وجوده، أو أن تتجاهل سلطته، أو أن تتجاهل تأثيره؟ بيكون إنسان أحمق. هذا فيما يتعلق بعملنا، فكيف فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. بدء الخلق مظهر لأسمائه الحسنى، إعادة الخلق مظهر لعدالته، عدالة مطلقة. أريد عليكم أو أتمنى عليكم أن تفهموا هذه الحقيقة، الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. يعني ممكن أن تبتلى بها وأن يكون لك عند الله مقام كبير، وقد تعطى الدنيا لأهل الدنيا وليس لهم عند الله من شأن إطلاقا. يعني معظم الناس يظنون أن الدنيا مقياس رضاء الله عز وجل، أن الله عز وجل أكرمني، الله عز وجل أعطاني، الله عز وجل أخذ بيدي، الله عز وجل أعطاني مال. إذا كنت مستقيما على أمر الله فهذا كله عطاء صحيح. يعني إياك أن تفهم أن الدنيا وحدها مؤشر لرضاء الله عز وجل إطلاقا، لكنك إذا استخدمت الدنيا في مرضاة الله عز وجل تصبح الدنيا مؤشرا لمرضاة الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو كلامه، هذه مقولته وليس الصحيحة، ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيظن خطأ أن الله أهانه، لا، ليس هذا ولا ذاك، هذا كلامكم، هذه مقولتكم. كلا، الله عز وجل نفى وردع وزجر، كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي هوانا، إنما عطاء ابتلاء وحرمان دواء. يعني أترى أن هذا الطفل الذي يحبه أبوه إذا التهبت أمعاؤه ومنعه من الطعام، أمنعه للطعام يعد إهانة له؟ لا والله، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مرافع الهلكة. فإذا أنت في دار امتحان، قد تكون مستقيما على أمر الله وقد تأتي الأمور على غير ما تريد، لينظر الله كيف تفعل. في نقطة ثانية، لو أن الله سبحانه وتعالى أطعته في شيء فجاء الإكرام مباشرة، خالفته في شيء فجاء العقاب مباشرة، التغى الاختيار وحل محله الاضطرار، ما الفرق بين المؤمن والكافر إذا رأى الكافر أن هذه المعصية تسبب له مشكلة كبيرة أم تركها وهو كافر؟ عندئذ يلغى الاختيار. الله عز وجل من سنته في خلقه أن العبد يمكن أن يعصيه وأن يبقى صحيح الجسم، وأن يبقى قوي البنية، وأن يبقى غنيا، وأن يبقى يعني في عمله متفوقا إلى أمد، ثم يأتي الحساب. ويمكن أن تطيعه وأن تبقى في وضع محرج ليمتحن حبك له، أتحبه من أجل ما عنده أم من أجل ذاته؟ الحديث القدسي: من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني يا ترى أنت تستقيم على أمر الله طمعا في رزق وفير؟ هذه استقامة مشوبة. تستقيم على أمر الله طمعا في رفعة مكانتك عند الناس؟ هذه استقامة مشوبة. الله سبحانه وتعالى يريد أن تستقيم على أمره حبا به، لا حبا بما عنده، لذلك يمتحنه. تستقيم على أمره والدنيا مدبرة عنك، ويأتي إنسان آخر يعصيه والدنيا مقبلة عليه. تقول أنت من؟ والله شيء غريب، هذا يعصي الله ليل نهار يزداد قوة وغنى، وهذا الطائع. هناك حكمة بالغة. لو أن الله سبحانه وتعالى أعقب الطاعة بثوابها وأعقب المعصية بعقابها التغى الاختيار، صار في اضطرار، انتفت قيمة الأعمال. لا يمكن أن تسمى طاعتك طاعة إلا إذا أطعته لوجهه، لوجهه الكريم، ابتغاء مرضاته. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والحمد لله رب العالمين.